الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الحياء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوم في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك. هذا الباب باب الحياء، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأبواب التي سبقت في أوائل هذا الكتاب ذكر نحو هذا الباب باب الحياء، وذكر فيه عدة من الأحاديث والآثار، وأعاد هنا في خاتمة الكتاب وكأنه يريد أن يبين أهمية هذا الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به المسلم، فكرر ذكره في هذا الموضع. والحياء كما قال أهل العلم خلق يبعث على فعل كل أمر محمود، أو على فعل كل خير والابتعاد عن كل شر. خلق يبعث على فعل كل خير وعلى الابتعاد عن فعل كل شر. وأصل الحياء في القلب، أصل الحياء في القلب، فهو خصلة من خصال وأعمال القلوب، خصلة من خصال وأعمال القلوب، وتظهر ثمرتها في البدن، تظهر ثمرتها في البدن، في القول وفي الفعل، في القول وفي الفعل. بل الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي جزء من أجزاء الإيمان. وسيأتي معنا كذلك أن الحياء والإيمان قرينان، الحياء والإيمان قرينان. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا الحياء من كلام الأنبياء، من كلام الأنبياء الذي أثر عنهم الدعوة إلى الحياء، وأن من لم يستحي فليصنع ما شاء. فالحياء خلق عظيم، خلق عظيم، كما سمعنا إذا علمنا أنه من الإيمان، فلا شك أن المسلم والمؤمن ينبغي أن يتحلى به. بل الإمام القيم رحمه الله يقول: الحياء خاصية الإنسانية، خاصية الإنسانية، يعني كأنه يقول: الحياء أمر مما تحصل به ماذا؟ وجود الإنسان وخلق الإنسان، فإذا لم يوجد عنده الحياء فلم يبقى من إنسانيته إلا لحمه ودمه، إلا لحمه ودمه. كأنه يقول: أصل الإنسان وأصل أخلاقه هو الحياء، أصله هو الحياء. والحياء أعظمه الحياء من الله جل وعلا، أعظم الحياء الحياء من الله جل وعلا. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي. قال: إن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حقيقة الحياء من الله جل وعلا أن يحفظ الإنسان الرأس وما حوى هذا الرأس من الجوارح: العينان والأذنان واللسان والفم، فيحفظ هذه الجوارح فلا ينظر إلا لما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يحب الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا. كذلك يحفظ البطن وما وعى مما يدخل في جوفه، فيحرص على أكل الحلال وترك الحرام، وهكذا أيضا يحرص على حفظ فرجه عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يذكر الآخرة ويذكر الموت والبلى، يعني يكون ذاكرا للموت غير غافل عنه، وهذا مما يعينه على الاستقامة على دين الله والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى والاستعداد للآخرة والعمل للآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي لم يغتر بالحياة الدنيا. إذا علم أنه راحل من هذه الدنيا ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى لم يركن إليها ولم يعمل لأجلها، وإنما يتخذها طريقا وسبيلا يوصله إلى الله جل وعلا بالتزود بالأعمال الصالحة وما يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فأشاهد بهذا الحديث أن حقيقة الحياء من الله هو فعل الطاعات والواجبات واجتناب المعاصي والمحرمات، وأن يحفظ الإنسان جوارحه عما حرم الله ويستعملها في طاعة الله جل وعلا. فهذا هو حقيقة الحياء من الله جل وعلا. وهكذا أن يكون المسلم على حياء من الخلق في معاملتهم وفي كذلك الكلام معهم وفي الأفعال، أن يكون حي فيكون عنده هذا الخلق الذي يمنعه من فعل الأشياء القبيحة والأشياء المنكرة. ذكر رحمه الله في هذا الباب حديث عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني كون الإنسان حي هذا خلق كريم وخلق فاضل يبعث صاحبه على فعل كل خير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. الحياء خير كله. قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. وفي رواية: وإن من الحياء ضعفا. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك، يعني أنكر عليه عمران بن حصين رضي الله عنه ما ذكره مما نقله من هذه الصحيفة من التفصيل في الحياء، وأن منه وقار ومنه سكينة ومنه ما هو ضعف، لأن في ظاهر كلامي هذا معارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قوله الحياء خير كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحياء كله خير، فقوله بأن منه وقار ومنه سكينة أو منه ضعف هذا فيه معارضة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للمسلم أن يعارض حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام برأيه أو بعقله، بل واجب هو التصديق والتسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يعارض المسلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله أو برأيه أو بعقله. وفي هذا أحاديث كثيرة ومواقف متعددة عن السلف رضوان الله عليهم في إنكارهم على من يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كفعل ابن عمر رضي الله عنه حين أنكر على ابنه ما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن والله لنمنعهن، فغضب عليه ابن عمر غضبا شديدا قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، مع أنه لم يكن قصده معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مراده أن النساء توسعن في الخروج وربما خرجنا وهن متزينات فيستحقنا بسبب ذلك المنع، لكن قوله ذلك عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه معارضة، فلذلك أنكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وشدد عليه في الإنكار، بل حتى هجره كما في بعض الروايات. وهكذا أيضا في حديث عبد الله بن مغفل حين ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخذف، ورأى أحد أقاربه يخذف فنهاه فعاد فخذف، الخذف يعني يأتي بحصى ويضعها بين سبابتيه أو بين أصبعي السبابة اليمنى واليسرى فيرمي بها، فنهى عن ذلك وعاد وخذف وقال أحدثك عن رسول الله ثم تعود لا أكلمك أبدا. وهذا من غيرتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعارضها أحد بعقله وهواه. وهكذا أيضا إنكار عمران رضي الله عنه على هذا الرجل بشير في ذكره لما ذكر من هذه الصحيفة ويحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء كله خير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كان الرجل كثير الحياء فكان يعظه في حيائه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله هنا موقوفا على ابن عمر، وقد صح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، يعني إذا رفع الحياء من الإنسان رفع منه الإيمان، وإذا رفع منه الإيمان رفع منه الحياء. وهذا يدل على أهمية هذا الخلق وأنه قرين الإيمان، أنه قرين الإيمان، فإذا زاد إيمان العبد زاد حياؤه، وإذا قل إيمانه قل حياؤه. ولهذا تجد أن قلة الحياء تأتي من قلة الإيمان، تأتي من قلة الإيمان، فإن المؤمن إذا تحقق الإيمان في قلبه فإنه يزداد حياء من الله وحياء من خلقه، وإذا قل إيمانه قل حياءه، وإذا قل إيمانه قل حياءه. فالإنسان مثلا الذي يقع في الذنوب والمعاصي ويكثر منها ولا يبالي، هذا من قلة إيمانه، فلما قل إيمانه قل حياءه، لما قل إيمانه قل حياءه. وإذا زاد الإيمان في قلب العبد فإنه يزداد حياءه ويبتعد عن الذنوب والمعاصي قدر الاستطاعة، وإن وقع بشيء من ذلك فهو بشر لا يسلم، لكنه سرعان ما يرجع إلى ربه ويتوب ويقلع عن فعل الذنب. فالإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.